أطلقت هذا فلست محبا لقيصر. كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. الأبول الدفة تاني من تهمة دينية يجعل نفسه ابن الله إلى تهمة سياسية. لو انت سبته ده انت بكده هتثبت انك مش مخلص ومحب لقيصر، لان ده عايز يعمل نفسه ملك، وكل من يجعل نفسه ملك يقاوم قيصر. وحنبعت شكوى ضدك في هذا الامر انك لست محبا لقيصر. على فكرة كلمة محب لقيصر ما هي الصفة، لكن دي رتبة كان الواحد ياخدها لما الواحد يعمل اعمال تدل على اخلاصه وولائه لقيصر. زي مثلا ابو سفين. ابو سفين اسمه اصلا ايه؟ يسموه كده في لوباتير ماركوريوس. فيلوباتير ده مش اسمه، فيلوباتير ده الدرجة او الرتبة بتاعته. فيلوباتير معناها محب الاب، فكان دي رتبة او لقب يطلق على الانسان اللي بيعلن ولاءه واخلاصه لقيصر. فنقول لو سبته يبقى انت كده بتثبت انك مش محب لقيصر، وانك بتخلي واحد يقاوم قيصر ويجعل نفسه ملكا. في اللحظة دي اتحط بيلاطس فين؟ في اختيار صعب. اما المسيح حر وبيلاطس يعزل من كرسيه، واما المسيح يموت ويستمر بيلاطس على كرسيه. الذات، اموت انا ولا يموت المسيح؟ بولس قالها من الاول، لا احيا انا بل المسيح يحيا فيا. لكن بيلاطس ما قدرش يقولها، المسيح يموت علشان احيا ايه؟ انا. قيافة ما قدرش يقولها، قيافة قال المسيح يموت عشان افضل انا. عشان كده ان كان المسيح حط ان من اراد ان يأتي ورائي يعمل ايه؟ ينكر نفسه. لكن محبة الذات هتضيع. فلما دخل في هذا الاختيار، لان قالوا له صفيحة السوابق بتاعتك يعني ما هياش بيضة ملطخة، خصوصا في تاريخه مع اليهود، زي ما اتكلمنا عن تاريخه قبل كده انه كان بيرفع لهم صور قيصر في اورشليم، وكان ده ضد العبادة بتاعتهم، وكان عايز ياخد اموال الهيكل، وشكاوى كتيرة راحت ضد بيلاطس. كانت الشكوى الاخيرة دي كفيلة لان قيصر يشيل ويعزل بيلاطس من الولاية. فلما تفاضل بينه وبين المسيح اختار ذاته عن المسيح. كان في الاول بصف للشعب المجنون لما عامل مفضلة ما بينه ما بين المسيح وما بين براباس، ولقى ان الشعب بيختار مين؟ براباس. قال ده اختيار مجنون ما فيهوش اي منطق واي عقل، والانسان تملي باستمرار. مين قال انه بيختار بعقله؟ الانسان بيختار بمشاعره وبرغباته وبغرايزه مش بعقله. طلبوا المجرم القاتل الباطش اللص، ورفضوا المحب اللي شبع واللي شفى واللي خدم. كانت نفس المقارنة بيلاطس ام المسيح، فاختار انه يذبح المسيح من اجل ان يكون بيلاطس ويستمر. وكانوا يصرخون قائلين ان اطلقت هذا فلست محبا لقيصر. كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. كأن اليهود بقوا حاجة عجيبة جدا، بعد ما كانوا متعصبين للناموس وان هذا يجدف ويجعل نفسه ابن الله، صاروا متعصبين لقيصر وبيحاموا ودفعوا عن مين؟ عن قيصر، بقوا متابع قيصر. قيصر ده اللي اذلهم واللي سحقهم واختاروه ان هم يبقوا تبعه. ما تمضيش 30 سنة الا ويجي قيصر ده ويمحو اليهود كلهم من على وجه الارض، ويسحق اورشليم ويحرق الهيكل ويخرب المدينة كلها. اهم ده اللي اختاروه، عشان كده دفعوه للحكم على المسيح وما سبلوش اي فرصة انه يستطيع ان يهرب من هذا الحكم على شخص السيد المسيح. فلما سمع بيلاطس هذا القول اخرج يسوع، طلعوا من دار الولاية وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له البلاط وبالعبرانية جباثا. طلع المسيح برا قدام الشعب كله لان الحكم لازم يصدر في وجود المتهم امام الجماهير، وهو جلس على كرسي الحكم. ومعنى انه جلس على كرسي الولاية انه تهيأ لاصدار الحكم خلاص. الى موضع يقال له جباثة او رصيص الحجارة، لانه كان رصيص عالي وما زال هذا الموضع موجود لحد دلوقتي في اورشليم. ومن خلال هذا الموقع كرسي الولاية او رصيص الحجارة او جباثة بيبتدي كل يوم جمعة طريق الالام اللي هو بيسموه فيا دولوروزا بيمشوا فيه في مراحل صلب السيد المسيح، بيبتدي من هذا المكان اللي هو جباثة. وكان استعداد للفصح، ونحو الساعة السادسة، لان ده اليوم اللي كان يذبح فيه خروف الفصح يوم الجمعة، ونحو الساعة السادسة في منتصف النهار. ويوحنا ظل فاكر هذا اليوم في تاريخه وفي توقيته، لان هذا التوقيت كان يرتبط بذبح خروف الفصح. ففي محاولة اخيرة وهو جالس على الكرسي قبل ما ينطق بالحكم، فقال لليهود هو ذا ملككم، هو ذا ملككم. هل كان بينطقها بسخرية من اليهود او اغاظة لرؤساء الكهنة او لاحساسه فعلا بان المسيح ملك؟ محدش كان عارف ايه اللي داخل بيلاطس. فصرخوا خذه اصلبه، خذه مش عايزينه اصلبه. وهم اللي حددوا طريقة الموت، مش حتى قالوا ان هو يموت حسب ناموسهم بالرجم، لكن كل الكلمة اللي طلعت على لسانهم هو لفظ الصليب. هنشوف ليه الصليب بالذات. فقال لهم بيلاطس أأصلب ملككم؟ ما زال يصر. فجاب رؤساء الكهنة ليس لنا ملك إلا قيصر. وهنا اللي تولى الزعامة بقى في الرب، رؤساء الكهنة كزعماء للشعب قالوا له ملناش ملك إلا قيصر. وفي هذه اللحظة انتهى تاريخ شعب اسرائيل. في اللحظة اللي قالوا احنا ملناش ملك الا قيصر، لان انتوا عارفين شعب اسرائيل شعب الله المختار كان شعب ثئوقراطي. ثئوقراطي يعني ايه؟ كلمة ثئو من الله، الله هو اللي بيحكم الشعب. شعب ثئوقراطي يعني الله هو اللي يحكم الشعب. فاكرين في ايام صموئيل لما قام الشعب كده وقالوا صموئيل ارسم لنا ملك، وبعدين صموئيل وقف زعلان قدام ربنا، ربنا قال لهم روح ارسم لهم ملك زي ما هم عايزين، لانهم ما رفضوكش انت كقاضي لكن رفضوني انا كايه كملك عليهم. وفضل يملك عليهم من ابنائهم من نسلهم لغاية اللحظة اللي قالوا فيها ليس لنا ملك الا قيصر. وقيصر ده مش من شعب الله، قيصر ده ايه؟ وثني. سقط تاريخ شعب اسرائيل كله في هذه اللحظة عندما اختاروا رؤساء الكهنة المسؤولين على انهم يربطوا الشعب بالله، اختاروا ليهم ملك غير الله. فعارفين حتى في تاريخ المملكة اليهودية كان اللي يرسم ملك من شعب الله ومن سبط يهوذا اللي يرسمه رئيس الكهنة، هو اللي يجي ويكتب الطيب على رأس الملك زي صموئيل لما رسم داود وسكب عليه الطيب، وزي ما رسم ابني شاول. لكن في اللحظة اللي وقف فيها رئيس الكهنة ويختار قيصر ملك، انتهى تاريخ شعب الله ولم يعد هذا الشعب الشعب المختار، لم يعد هذا الشعب الشعب المختار. فلما قالوا كده ليس لنا ملك الا قيصر، ووجد بيلاطس ان الموضوع دخل في المفاضلة ما بين المسيح وما بينه هو شخصيا وما بين قيصر، خاف بيلاطس من الشعب وخاف من قيصر وخاف من نفسه، لكن الوحيد اللي مخافش منه هو مين؟ المسيح. برغم ان الكتاب بيقول ازداد خوفا، فكان الحل انه يقول كده فاسلمه حينئذ اسلمه اليهم ليصلب، حينئذ اسلمه اليهم ليصلب. برغم ان ربنا اتعامل بمنتهى الوضوح مع بيلاطس، لكن عارفين زي ما بيقول لنا معلمنا متى ان بيلاطس اخذ مية وغسل يديه وقال لهم انا بريء من دم هذا الانسان. المسيح فضل يتعامل معاملات كثيرة مع بيلاطس لكي ما يقوده الى الخلاص. يقول له انت ملك؟ قال له طب انت رأيك ايه، انا ملك ولا مش ملك؟ لما كلموا عن العالم الغير منظور، مملكتي ليست من هذا العالم. لما كلموا عن الحق وقال له اللي يسمع صوتي هو من الحق ودعا لهذا الحق. لما زوجته بعثت له وقالت له اياك وهذا البار. لما كلموا عن السلطان اللي اعطي اليه من فوق. لما نبهه وقال له اللي انت بتعمله ده خطيه، لكن لان بيلاطس لم يجزم امره فاتخذ القرار الخاطئ بانه يضحي بالمسيح. حاول الهروب من انه يحكم على المسيح، حكم الاول بعدم الاختصاص، قال انا ماليش دعوه خدوا انتوا احكموا عليه. نفس الكلمة اللي الناس بتحاول كتير تعملها، ماليش دعوة بالمسيح، مسيح مش مسيح، موجود مش موجود، اله مش اله، خالق مش خالق، مدبر مش مدبر، انا ماليش دعوة، انا ليا اكل واشرب وانبسط. عدم اختصاصي، ماليش دعوة بربنا، متقدرش تهرب منه. بعثوا لهيرودس عشان يهرب منه ما قدرش، كان لازم ياخد القرار بنفسه. حاول ينزلق لمنزلق الشعب لانه يخير الشعب ما بين المسيح وبيلاطس، الشعب اختار بين المسيح وبرباس، الشعب اختار برباس. حاول يستعطف الشعب بانه يجلد المسيح ويطلعه قدامهم، الشعب قالوا اصلبوا. حاول يضغط على الشعب ولسه اجد فيه علة هطلقه، لكن كانت الذات هي سر تورطه لما وقف واصطدم اما المسيح واما ذاته، فاختار الذات على المسيح. عشان كده بيلاطس صار رمز للانسان اللي بيحاول انه يخلص نفسه خلاص مزيف بانه يأجل او يهرب من موضوع اتخاذ قراره بالنسبة للمسيح. انت قرارك ايه بالنسبة للمسيح؟ اما تحكم عليه واما تحكم ليه. مفيش حاجة وسط، مفيش حاجة اسمها ماليش دعوة بالمسيح. اما تدي المسيح المكانة اللائقة واما تسلم المسيح ليصلب. الخلاص الكاذب بانك تغسل ايديك ده عمل ساذج، خداع ساذج للناس. غسل الايدين ما يبررش خطية. خدوا بالكم لان احنا بنلجأ لنفس الموضوع. الحركات اللي بنعملها في الكنيسة ما تغفرش خطايا. يبقى واحد عايش في الخطية ويجي يخش يلمس في الحيطان ويجي يزق عشان ياخد المية اللي حيرشها ابونا ويفتكر يعني ان المية دي تغفر له خطيته. مفيش غفران للخطية الا بالتوبة. ناس تصر ان ابونا يضع الصينية فوق راسها. وضع الصينية فوق الراس ما يغفرش الخطية. ايه معنى ما نحط ابونا يحط الصينية فوق راسي وانا ما بسمعش الانجيل، ما بطوعش الكلمة، ما بخضعش لربنا. اوعى نلجأ للحركات اللي بيعملها بيلاطس، بيغسل ايديه عشان يبرأ نفسه. نعمل شوية ظواهر شكلية عشان نبرأ نفسينا. مفيش حاجة هتبرأنا الا دم المسيح والا ان احنا نعيش الصح. وده اللي المسيح قاله، كل من هو من الحق يسمع لصوتي. كل من هو للحق يسمع من صوتي. تبقى السؤال الاخير اللي كان سأله بيلاطس لليهود، ماذا افعل بيسوع الناصري؟ اعمل فيه ايه؟ السؤال ده كل واحد هيسأله لنفسه. انا هعمل ايه بالمسيح؟ واحد زي يهوذا باعه، واحد زي هيرودس استخف بيه، واحد زي برباس حطه مكانه بداله، واحد زي بنات اورشليم عيطوا عليه، واحد زي قيافة اسلموا للموت علشان غناه، واحد زي بيلاطس كل اللي عمله في المسيح انه غسل ايديه بتصرف ساذج، واحد زي سمعان القيرواني حنشوفه يشيل الصليب مع المسيح. لكن ماذا ستفعل انت بيسوع الذي يدعى المسيح؟ هتعمل فيه ايه؟ ده السؤال المهم جدا اللي ينبغي ان كل واحد فينا يفكر. بيلاطس سأل سؤال وقال عبارة، ماذا افعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ والعبارة اللي قالها هو ذا الانسان. شفتوه؟ طب ولما شفتوه عملتوا فيه ايه؟ ده اللي مفروض ان كل واحد فينا يحدد موقفه من شخص السيد المسيح. يسوع ومضوا به، فخرج وهو حامل صليبه الى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة، حيث صلبوه وصلبوا اثنين اخرين معه، واحد من هنا ومن هنا ويسوع في الوسط. وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا يسوع الناصري ملك اليهود. فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود، لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة، وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية. فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس، لا تكتب ملك اليهود، بل أن ذاك قال أنا ملك اليهود. أجاب بيلاطس، ما كتبت قد كتبت. ثم أن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام، لكل عسكري قسما، وأخذوا القميص أيضا، وكان القميص بغير خياطة.
منسوبا كله من فوق. فقال بعضهم لبعض: لا نشقه بل نقتري عليه لمن يكون، ليتم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. هذا فعله العسكر. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، قال لأمه: يا امرأة هو ذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هو ذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته، والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا في نهاية المحاكمة القرارات اللي اتخذها بيلاطس تجاه المسيح. وصحيح بيلاطس كان متعاطفا مع المسيح لأقصى درجة، وكان يطلب إطلاق السيد المسيح، لكن لأن المسيح ما كانش بيساوي شيء في نظر بيلاطس، هو كان متعاطف معاه لكن ما كانش بيمثل بالنسبة له أي قيمة. فكان من السهل على بيلاطس انه يتخلى عن المسيح في النهاية ويتركه. بيلاطس المسيح بالنسبة له ما يفرقش، واحد ادعى النبوة او ادعى الالوهية او انه صنع معجزات، واحد صارت حواليه بعض المشاكل، واحد بيتكلم عن الحق ويشهد للحق وبيقولوا عليه انه بيدعي انه ملك اليهود. صحيح هو شايف انه بريء ومتعاطف معاه لاقصى درجة، وكان يطلب مرات كثيرة جدا اطلاق المسيح، لكن لان المسيح ما كانش ليه ثمن عنده بيلاطس، اضطر في النهاية لما حصلت المفاضلة انك لو اطلقت هذا لست محبا لقيصر، وقيصر ما يصدق قبول شكاية ضد اي حد. فلما وجد مركزه في خطر، لا، حس ان المركز بتاعه يساوي كل شيء، بينما المسيح لا يساوي شيء في نظر بيلاطس، فعشان كده ضحى بالسيد المسيح. ده بيخلينا نتذكر لأول كلمة قالها السيد المسيح لبيلاطس لما بيلاطس سأله، قال له: أنت ملك اليهود؟ المسيح سأله سؤال، قال له إيه؟ أمن ذاتك تقول أم آخرون قالوا لك عني؟ يعني ده رأيك وأنا في نظرك ملك، ولا مجرد انك سمعت كلمة؟ يا ترى انت بتقدرني بايه؟ انا في نظرك اساوي ايه؟ عشان كده بالنسبة لنا في حياتنا شيء مهم جدا انه لا يكفي التعاطف مع المسيح. يعني ما يكفيش ان الواحد المسيح يصعب عليه كده لما يشوفه بيتألم، او يسمع كلمتين عن الام المسيح وعن محبة المسيح فيقوم الواحد يتعاطف مع المسيح. التعاطف ما ينفعش، لكن السؤال المهم: كم المسيح يساوي في حياتك؟ انت بتقدره بايه؟ لانك لو ما قدرتهوش ان هو اهم شيء واغلى شيء وفوق كل شيء، هتضطر في النهاية انك تسلمه. ده اللي عمله بيلاطس فعلا. وكانت صرخة ايضا اليهود ورؤساء الكهنة لما قعد مرات كتيرة وكأن الكلمة اللي بتلح على لسان بيلاطس: هو ذا ملككم؟ أأصلب ملككم؟ كلمة على لسان بيلاطس مش قادرة تسرقه ان المسيح ملك. فقالوا له ليس لنا ملك الا قيصر. اختاروا قيصر. والحاجة العجيبة ان اختيار هؤلاء هو ايضا في مرات كتيرة بيبقى اختياري واختيار كل واحد فينا، ان احنا بنختار قيصر ونرفض المسيح. بالرغم من ان الغباء الشديد بتاعنا، قيصر ده هو اللي اذلهم واللي استعبدهم واللي بيدفعهم الجزية، لكن اختاروه. بينما المسيح هو اللي بيقدم الحب وبيقدم الحرية. ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرارا. لكن في غباء الانسان يرفض المسيح مانح الحب والحرية ويختار قيصر مانح العبودية والذل والاستعباد. في كل مرة انا برفض المسيح واختار الخطية، ما هي الخطية ما بتدينيش حاجة غير الذل والاستعباد، غير انها بتدفعني الجزية، بدفع ثمن الخطية. لكن كل الناس بتختار قيصر وترفض المسيح. حقيقة ده بيفكرنا بالعتاب اللي ربنا بيقوله في النقطة دي، والنبوة اللي جت في سفر أرميا الإصحاح الثاني، لما ربنا بيتكلم على اختيار الشعب وازاي ان الشعب تملي بيختار بالغباء، بيختار قيصر اللي بيذله بيستعبده وبيرفض اللي بيديله الحب والحرية، بيختار اللي بيدفعه وبيرفض اللي بيعطيه. يقول كده في أرميا 2: اما شعبي فقد بدل مجده بما لا ينفع. الانسان اللي بدل المجد بتاعه بما لا ينفع، اختار ما لا ينفع، اختار قيصر ورفض المسيح. عشان كده يقول: ابهتي ايتها السماوات واقشعري وتحيري جدا ايتها الارض، لان شعبي قد عمل شرين، تركوني انا ينبوع الماء الحي وحفروا لانفسهم ابارا ابارا مشققة لا تضبط ماء. في كل مرة الانسان بيروح يحفر لنفسه بير ما بيجيبش مية ويختار قيصر ويرفض المسيح اللي بينبع ماء للحياة. ده كان تاريخ شعب الله. صحيح شعب الله ابتدى بداية مع الله من اول ابراهيم ابو الاباء لما اختار ربنا نصيب وميراث لي، ولكن للأسف انتهى شعب المختار بانهم اختاروا قيصر بدلا من الله. ابتدوا بربنا ولكن انتهوا بخضوع لسلطان قيصر، لسلطان الخطية ولسلطان العالم. وأصدر بيلاطس الحكم، حينئذ أسلمه إليهم ليصلب. وسلم بيلاطس السيد المسيح ليد رؤساء الكهنة وإداهم فرقة من الجند لتتمين الحكم اللي صدر. وهنا بنلاحظ ان فعلا تاريخ العهد القديم كله ومعاملات الله من العهد القديم والنبوات اللي ظهرت وحتى كلام السيد المسيح لما جه على الارض، الكل كان بيشير ان الخلاص لابد ان يتم من خلال الصليب، مش من خلال اي موتة اخرى. صحيح بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، لكن نشوف ان الرموز والنبوات من العهد القديم. والمسيح كان طول خدمته مع التلاميذ عمال يلقنهم مش بس ان الابن الانسان حيموت، لكن بيحدد لهم كمان طريقة الموت من خلال الصليب. فكأن الامور كلها بتتجه ناحية هذا الاتجاه. من اول شجرة الحياة اللي ترمز لصليب المسيح الخشبة المحيية، لابن يعقوب ابو الاباء وهو بيعطي البركة لابني يوسف على شكل صليب متقاطع، ويوسف ينبهه يقول له لا مش كده، يقول له لا انا عارف هو وضع ايديا كده زي الصليب، للخشبة اللي بيرميها ايليا في المية لما الحديد غاص، فالمية تخلي فالخشبة تخلي الحديد يطفو، وفي المعنى الجميل الخشبة اللي اترمت دي وخلت الحديد يطفو غيرت الطبيعة، هي رمز للصليب. الخشبة اللي اترمى في بحر العالم فخلى الحديد التقيل اللي رمز للخطية، الخطية اللي كانت مثقلة الانسان ايضا تطفو، لرمز الحطب اللي كان شايله اسحاق، لنبوات داود ثقبوا يدي ورجلي، لسفر التثنية اللي بيقول ملعون كل من علق على خشبة. كل العهد القديم نلاقي فيه بمنتهى الوضوح ان الصليب كان ظاهر، والسيد المسيح لما جه تكلم ايضا بمنتهى الوضوح على خشبة الصليب وعن حمل الصليب. وكان الصليب الطريقة الوحيدة اللي فيها الانسان يتألم ويتألم ببطء شديد جدا، ولكن بواسطة هذا الألم البطيء كانت تنتهي حياته. عشان كده الصليب كان الوسيلة اللي تسبب ألما كثيرا وموتا بطيئا. كانت أشنع ميتة هي ميتة الصليب، اللي بيترجم لحظات وبيموت، واللي بيتقطع رقبته بالسيف لحظات وبيموت، واللي بيغرقوه لحظاته بيموت، لكن اللي بيتصلب قد يستمر فوق الصليب لمدة 3 أيام معلق على الصليب يعاني من الألم، وموته بيكون بطيء جدا لأنه بيموت نتيجة الاختناق، ما بيقدرش ياخد نفسه، ولكن ايضا العملية دي بتتم ببطء شديد قوي، ده غير انه بيكون معرض للطيور الجارحة اللي بتيجي وبتنقر في جسمه، غير انه بيكون معرض للتسمم نتيجة الجروح وتقيحها لفترة طويلة. فكان الصليب اشنع ميتة يموت بيها انسان، ويموت في اشد الالم ولأقصى درجات الألم ولأطول فترة من فترات الألم. عشان كده السيد المسيح اختار طريق الصليب اللي فيها يعاني أشد الآلام وأشنع الآلام وأطول الآلام تكفيرا عن خطايا الإنسان. وكانت الفكرة بتاعة الصليب هي ان الانسان يعلق في الهواء، الانسان المجرم او الخاطي يعلق في الهواء ما يلمسش ويقع على الارض، وكأن الناس بتستنكر نجاسة هذا الانسان المجرم الخاطي، فبتقول له انت ما تستحقش انك تلمس الارض لألا تنجس الارض، عشان كده يعلقوه في الهوى. ومن هنا جت كلمة ملعون كل من علق على خشبة. حقيقة ان اللي اخترع عقوبة الصلب هم الناس الفرس، واخدهم منهم الفينيقيين، وبعدين اهل قرطاجنة، ومن اهل قرطاجنة استلم الرومان هذه العقوبة عقوبة الصلب، وكانوا بينفذوها في العبيد فقط او سكان المستعمرات اللي بيحتلوها، لكن اللي معاه الجنسية الرومانية ما كانش يقدروا يطلبوه، لان كانوا بيحسوا ان الصليب ده ذبيحة وعار ومذلة ومهانة ما يستحقهاش الا العبيد اللي ما يسووش شيء. وكانوا يختاروا لما يصدر حكم الصليب اطول طريق في المدينة عشان يمشوا اللي محكوم عليه وهو شايل خشبة الصليب عشان يشهروا بيه ويفضحوه والناس تتفرج عليه. وفي نفس الوقت الرومان كانوا اذكياء، كانوا عايزين الصلب ده يبقى وسيلة لتخويف الناس ولاذلال الناس عشان الناس تخاف تعمل اي حاجة لألا يكون مصيرها كده. فكانوا بيتفننوا في استعراض عملية الصلب عشان الناس كلها تشوف فتخاف وترتدع. وكان الصلب يتم خارج المدينة لان المدينة مقدسة لألا ينجسها هذا المجرم او هذا الخاطئ، فلابد ان هم يخرجوا به خارج المدينة الى ارض خلاء ويسلبوه هناك خارج الاسوار خارج المدينة لئلا ينجسها. وده فعلا اللي عملوه في السيد المسيح. ان هم خرجوا بالمسيح خارج اورشليم المدينة المقدسة. اذا كان المسيح سيقدم ذبيحة خطية، ونشوف في طقس العهد القديم في سفر اللاويين ان ذبيحة الخطية ما كانتش تحرق على المذبح النحاسي في وسط خيمة الاجتماع، الذبيحة الوحيدة اللي ما كانتش تحرق في خيمة الاجتماع، لكن كانوا ياخدوها ويحرقوها خارج المحلة بعيد عن المذبح. المذبح لا تحرق عليه الا ذبائح المحرقة وذبائح السلامة اللي فيها رائحة رضا، لكن ذبيحة الخطية اللي كلها نسانة واللي كلها رائحة للخطية تحرق خارج المحلة. عشان كده في العبرانيين اصحاح 13 يقول بولس الرسول ان المسيح تألم خارج المحلة فلنخرج اليه اذا حاملين عاره. عشان كده تبصوا تلاقوا ان يوحنا بيقول هذه اللفظة الجميلة خرج وهو حاملا صليبه. بمجرد ما ينطق القاضي بالكلمة اللاتينية إيس أت كروسين يعني مصيره الصلب، مجرد ما ينطق بالكلمة دي يحيط بالمحكوم عليه 4 من الجند ويحضروا إليه خشبة الصليب ويحملها ويتقدمهم قائد وهو شايل لثة او يافطة مكتوب عليها تهمة هذا المتهم. فمجرد ما نطق بيلاطس بالحكم ان المسيح يصلب اخذوا يسوع ومضوا به. هي فرقة الجند اللي خدت يسوع مع رؤساء الكهنة ومع جموع اليهود اللي حاضرين. كلمة اخذوا يسوع تورينا ان هم اخذوا يسوع لكن ما خدوهوش من ايدين الله، ما خدوهوش من ايدين الاباء ولا الانبياء ولا النبوات كشيء يفرحوا بيه ويتمتعوا بحبه ويروا فيه الخلاص، لكن خدوه من ايدين بيلاطس لكي ما يصلب لكي ما يقتلوه. فخرج وهو حامل صليبه، وده تاني خروج المسيح يتممه. الخروج الاولاني خرج وهو حامل اكليل الشوك، وبيلاطس قال لهم هو هذا الانسان. ده تاني خروج المسيح يتممه وهو حامل صليبه الى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة ويقال له بالعبرانية جلجثة. جمجمة ده باللغة الارامية وجلجثة باللغة العبرية. وانتوا عارفين ان اليهود بعد السبي وبعد ما تشتتوا ولما رجعوا مرة تانية الى اورشليم ما كانتش لغتهم عبرية نقية، ولكن تغيرت اللغة العبرية الى لغة عامية سميت بالارامية. المسيح كان بيتكلم ارامي اللي هي العبرية العامية. فعشان كده يوحنا لما بيكتب الموضع الذي يقال له جمجمة ويقال له بالعبرانية جلجثة، وتسمعوا عن شخصية ظهرت كده في العهد القديم، شخصية ملكي صادق اللي هو كان كاهن سليم. ملكي صادق ده ظل كاهن في المنطقة اللي مدفونة فيها جمجمة أبونا آدم الأول، يكهن أمام الله فوق جمجمة أبونا آدم. وهذا الموضع قريب جدا من هيكل، المكان اللي اتبنى فيه هيكل سليمان. وانتوا عارفين ان ملكي صادق قابل أبونا إبراهيم وقدم له خبز وخمر، وفي الموضع اللي اتقابل فيه مع أبونا إبراهيم بني هيكل سليمان. وكان في جماجم كتيرة بتاعة الناس المطلوبين بتلقى في هذا الموضع، حتى الطبيعة نفسها الصخرة بتاعة الجلجثة على هيئة جمجمة. حد دلوقتي هذا المكان موجود في أورشليم، مبنية عليه كنيسة الصليب. وتلاقوا حاجة جميلة ان تحت كنيسة الصليب، المكان اللي اتصلب عليه المسيح، في كهف ومغارة تحت المكان اللي فيه موضعة جمجمة آدم. عشان كده حتى الفنان القبطي لما بيرسم صليب المسيح تلاقوا تحت الصليب بيرسم جمجمة. او بالكلمة اللاتينية اللي اتنقلت للانجليزية كالفري، اللي معناها لا يبنى، يعني المكان ده ما يتبنيش عليه حاجة لانه موضع موت وليس موضع حياة. فخرجوا بالمسيح، وكان القانون الروماني يسمح بان الجثث او الاجساد تفضل معلقة على الصليب لاي وقت، يومين ثلاثة عشر لحد ما يموتوا. كان يسيبوهم الطيور تقعد تنهش فيهم، الطيور الجارحة تنهش فيها. لكن اليهود ما كانوش بيسمحوا ان الاجساد تفضل معلقة حتى المساء. عشان كده هتشوفوا ان هم يروحوا يطلبوا من بيلاطس لكي لا تبقى الاجساد معلقة على الايه صليب، فيروحوا يطعنوا المسيح بالحربة، لكن لانه لقوه مات فحبوا يتأكدوا من موته. لكن الرسين اللي مع المسيح راحوا كفروا الثيقان بتاعتهم عشان يموتوا. ليه؟ لان الساق دي كان المطلوب يرتكز عليها ويزق برجليه فيقوم يشد، فيدي فرصة ان نفس يخش الحجاب الحاجز بتاعه، يقدر ينزل مسافة فيقدر يخش هواء. لكن لما يكسروا رجليه ما يقدرش يعمل عملية الزقة برجليه دي، فما يقدرش يتنفس فيتخنق ويموت. عشان كده كسروا رجلين الاثنين. لكن لما جم للمسيح يكسروا رجليه لقوا ان المسيح مات فسبوه، ولكن واحد طعنه بالحربة عشان يتأكد من الموت. فخرج وهو حامل صليبه الى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة ويقال له بالعبرانية جلجثة. برغم من تعاطف بيلاطس مع المسيح لكن سلمه للصلب. صحيح بيلاطس اللي اصدر الامر، وصحيح رؤساء الكهنة واليهود كانوا وراء مؤامرة السيد المسيح لتسليمه للصلب، والمسيح قال لبيلاطس اللي سلمني ليك خطيته اعظم، يعني انت غلطان واللي سلمني كمان غلطان.